إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله من كتاب الأقضية إلى باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني.
نعم، هذا الباب هو الذي يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفقه ويسمونه بباب الردة، باب الردة أي أحكام الردة. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله من ارتد عن الإسلام. من ارتد عن الإسلام، ما المراد به؟ المراد به أي من خرج عن الإسلام، أي من خرج عن الإسلام. والخروج عن الإسلام يكون بالوقوع في الكفر، يكون بالوقوع في الكفر، وهو إما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالعمل، وإما أن يكون بالشك، وإما أن يكون بالقول. الردة أو الوقوع في الكفر تكون بأحد هذه الأمور: إما كفرا اعتقاديا، كأن يعتقد اعتقاد مخالف للإسلام، كأن يعتقد اعتقاد مخالف للإسلام، كأن يعتقد أن لا إله موجود، أو أن يعتقد بمذهب الثانوية أن هناك إله للنور وأن هناك إله للخير وأن هناك إله للشر، أو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مثلا في القدر بالدرجة التي تخرجه عن الكفر. تعلمون أن القدر أربع مراتب، القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة للفعل من العبد، والمرتبة الرابعة وقوع الفعل من العبد، مشيئة الله عز وجل وقوع الفعل من الرب. قلنا من أنكر المرتبة الثالثة أو الرابعة لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، ومن أنكر المرتبة الأولى أو الثانية فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة. فمن اعتقد في القدر المرتبة الأولى أو الثانية المخرجة من الملة فقد كفر. فهذه كلها اعتقادات مخرجة من الملة، هذه كلها اعتقادات مخرجة من الملة. أو كفر بالقول، كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الدين قاصدا عالما أنه يذكر قولا فيه انتقاص لله أو للرسول أو للدين، قاصدا عالما أن هذا القول فيه انتقاص لله أو للرسول أو للدين. أو أن يكون الكفر بالفعل، كأن يعلم أن هذا المصحف فيطأه بقدمه، أو يعلم أن هذا المصحف فيلقي به في الحشوش أماكن النجاسات والقذورات ونحو ذلك. أو أن يكون الكفر ب قلنا الاعتقاد وقلنا القول أو قلنا الفعل. أو أن يكون الكفر بالشك، بأن تشك في وجود الله سبحانه وتعالى أو تشك في أصل من أصول الدين ولا تعتقده جازما، فأنت تقع في الكفر المخرج من الملة. فمن وقع في شيء من هذه الأمور فقد كفر وخرج من الملة، فقد كفر وخرج من الملة. وعموما الشرع وضع ضوابط للتكفير، أهم ضابط فيها أن باب التكفير لا يكون إلا من عند الله أو من عند رسوله. يعني وقد يصيغون هذه القاعدة فيقولون التكفير حق لله ولي رسوله، فلا يجوز للإنسان أن يكفر أحدا، يعني أن يخرج أحدا من الإسلام إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع صحيح قائم على الكتاب والسنة. واضح أو قياس صحيح؟ هذا الأمر يعني مهم جدا أن ينتبه إليه طالب العلم. وهناك ضوابط أخرى ذكرها العلماء في أمر التكفير، في ضوابط التكفير. إذن الردة تحصل، الردة معناها الخروج عن الإسلام، والخروج عن الإسلام يحصل بالوقوع في الكفر، وقلنا أنها إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. والكفر المخرج من الملة خمسة أنواع، الكفر المخرج من الملة خمسة أنواع: كفر الشك، وكفر التكذيب والجحود، وكفر الإعراض والتولي، وكفر النفاق، وكفر الشرك. وكفر الشرك هذه خمسة أنواع من الكفر الأكبر المخرجة من الملة، الكفر الأكبر المخرجة من الملة. وكل نوع قد يقع له نوع مقابل له فيكون كفر دون كفر. يعني قد يقع أنواع من الشرك مثل الشرك القولي، ها، وبعض الأمور التي لا تبغى شيء ما بدون ترتيب، ها، الشرك لا أشك، كفر الشك الأول خلاص نسويها بالترتيب. كفر الشرك، كفر الشرك هذا واحد. اثنين كفر التكذيب والجحود. ثلاثة كفر التولي والإعراض. أربعة كفر الشك. خمسة كفر النفاق. خلاص، هذه الأنواع الخمسة هي أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، نحن نقصد الأكبر. والنفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نحن نقصد الأكبر. وسيأتي إشارة للنفاق في كلامنا عند تعريف الزنديق. هذا الباب موضوعه الكلام عما يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر وحكم ذلك، وحكمه ذلك. أورد فيه الإمام رحمه الله حديث روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني أورده المصنف هنا من طريق زيد ابن أسلم، أورده من طريق زيد ابن أسلم، وهو حديث صحيح خارج الموطأ موصول معروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه، من غير دينه فاضربوا عنقه. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. قوله صلى الله عليه وسلم من غير دينه، من غير دينه، أقول من غير دينه هو بمعنى الذي يغير دينه. إذن من هنا موصولة، والموصول من صيغ العموم. إذن كل معنى الحديث كل من يغير دينه فاضربوا عنقه، فهو يشمل الرجال والنساء، والمراد به من أهل التكليف. من غير دينه من أهل التكليف، لأنه من غير دينه ولم يبلغ سن التكليف هو لسه مو مكلف، ما يعرف ألين يكون مكلف. وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا المراد العموم من الرجال والنساء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يطبق هذا الحكم على النساء، لا يطبق هذا الحكم على النساء، وهو خلاف ظاهر عموم هذا النص، ولم يأتوا بدليل صحيح صريح سالم من المعارضة في تخصيص المرأة عن هذه القضية، فيبقى الحديث على عمومه على الوجه الذي استدل به جمهور أهل العلم. المسألة الثانية، قوله غير دينه، قوله غير دينه، عمومه لأنه اسم موصول الذي يغير دينه، عمومه أيضا من جهة ثانية أن هذا يشمل كل من غير دينه، من غير دينه من الإسلام إلى أي مذهب أو أي دين من أديان الكفر، ومن غير دينه من الكفر إلى دين كفر ثاني، كأن يكون يهوديا يغير دينه إلى النصرانية، أو أن يكون نصرانيا يغير دينه إلى الإسلام. خلاص، فالحديث صيغته تدل على العموم، وصورة المسألة أن يكون تحت حكم الحاكم الشرعي الإسلامي أناس بقوا على أديانهم كأهل الذمة مثلا، كأهل الذمة مثلا، ثم يأتينا أن هؤلاء من أهل الذمة مثلا النصرانيين تحولوا من النصرانية إلى اليهودية مثلا، أو تحولوا من اليهودية، هم أهل ذمة عندنا يهود، تحولوا من اليهودية مثلا إلى أي ديانة من الديانات الأخرى، فعلى الظاهر هذا الحديث لولي الأمر أن يقيم عليهم حد الردة، على الظاهر هذا الحديث لولي الأمر أن يقيم عليهم حد الردة. وقد أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا وجه ذلك أن أمانهم معنا وعهدهم معنا على الدين الذي كانوا عليه، فإذا خالفوه سقط عهدهم ووجب إيش؟ قتلهم، ووجب قتلهم يعني بعد استتابتهم. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن هذا الحكم خاص في من خرج من الإسلام إلى غيره من ملل الكفر، وهو ما قرره الإمام رحمه الله في معنى هذا الحديث، وهو ما قرره الإمام في معنى هذا الحديث. قد يكون الحكم شاملا لتغييرهم من دينهم إلى دين آخر غير الإسلام إذا تضمن الصلح شرطا في ذلك، إذا تضمن الصلح معهم شرطا في ذلك، بندا في ذلك. أما إذا لم يتضمن ذلك فإنه على مذهب الجمهور لا يقام عليهم حد الردة، لا يقام عليهم حد الردة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنقه، قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنقه، أي يقتل حدا بالسيف، يقتل حدا بالسيف، وهو المعروف بحد الردة، وهو المعروف بحد الردة. بينت الآثار الواردة عن السلف أن المشروع في من يبدل دينه يعني يرتد أن يحبر، ثلاثة أيام وقيل ثلاثة شهور أن يحبس ثلاثا، أكثر الأقوال أنه يحبس ثلاثة أيام. يحبس ثلاثة أيام، خلال هذه الأيام الثلاث يعطى من الطعام ما يقيم أوده، ما يقيم أوده، مثل ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الباب أن يعطى كل يوم رغيف. هذا ليس على سبيل التعيين، إنما فقط مراد الإمام أن يعطى طعام بحيث أنه ما يموت ولا ينعم، أن يعطى طعام بحيث أنه لا يموت ولا ينعم. خلال هذه الثلاثة الأيام يعرض عليه الحق وتزال عنه الشبهة، ويطلب أن يرجع ويتوب، ويطلب منه أن يرجع ويتوب، فلا يقتل حتى يفعل معه ذلك، فلا يقتل حتى يفعل معه ذلك. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والذي ورد عن أبي موسى وهو أحد من روى هذا الحديث أن من بدل دينه فاقتلوه، وكذا معاذ، أنهما أقاما حد الردة مباشرة على شخص، لكن الرواية جاءت مجملة، الرواية جاءت مجملة. يحتمل أنهما أقاما الحد على رجل لما جاء معاذ وكان قد حبس ثلاثا وهو مصر على قوله، ويحتمل أنهما أقام عليه الحد مباشرة لأنه كان لديه أمر من أمر الزندقة افتضح فيه لا تقبل له فيه توبة، ويحتمل كذا. هي واقعتين، ما ندري احنا كيف القضية، لكن الرواية الظاهرة من كلام عمر أنه أنكر ذلك، مما يشعر أن الوضع كان على الظاهر، رجل بدل دينه فأقاموا عليه الحديث وقتلوه، رجل بدل دينه فأقاموا عليه الحديث وقتلوه. وطبعا هذا الذي وقع منهم وقع باجتهادهم، وقع باجتهادهم، والحاكم إذا اجتهد فأخطأ أصاب أجرا وفاته أجر، أصاب أجرا وفاته أجر. واللي خلينا نقول هذا الكلام كلام عمر بن الخطاب، كلام عمر بن الخطاب، لأنه لو كان عندهم أي عذر لذكروه وبينوه، صح ولا لا؟ ولكن لم يذكروا أي عذر، ولم يأتي في الرواية أن عمر يعني فوت في ذلك، مما يشعر أنهم طبق الحديث كما هو، طبق الحديث كما هو. مسألة قوله من غير دينه، يعني من خرج من الإسلام إلى الكفر، وهو عند العلماء خاص بمن أظهر ذلك، هو عند العلماء خاص بمن أظهر ذلك، يعني قال أنا ترى خرجت من الإسلام لأنه كذا أو كذا أو وضع كذا أو صار كذا. قالوا أما الزنديق فيؤخذ ويقتل بدون استتابة. من هو الزنديق؟ من هو الزنديق؟ أكثر كلام العلماء في وصف الزنديق أنه الشخص الذي يكتم الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام، وأنه عرف ذلك منه من غير أن يعلنه، يعني كان أمر مستخفي به بين الناس ما يظهره، عرفنا بأنه أسر به لشخص، عرفنا بأنه كتب هذا الأمر، عرفنا بأنه يعني بأمر آخر. قالوا فهذا يؤخذ كما هو ويقتل. ليش؟ قالوا لأننا لا نأمنه، قد يدعي التوبة وهو غير صادق، لأنه يخفي الكفر، فلم نظهر على ذلك منه إلا بأن اكتشفناه بدون إرادته، يعني فضحنا هذا الأمر، الله فضحه بدون إرادته، لم يظهر ذلك. أكثر كلامهم أن هذا هو الزنديق الذي يبطن الكفر ولا يظهر الإسلام، وإنما يعرف كفره بغير إرادته، كان يصر به إلى صديقه أو يصر به إلى صاحبه أو يكتشف هذا من أمره بشيء بحال من حاله فيعرف أنه من أهل الكفر، هذا عندهم هو الزنديق، هذا عندهم هو الزنديق. وقيل الزنديق من اعتقد مذهبا من المذاهب الباطلة كمذهب الدهرية أو مذهب الثانوية أو نحوها من المذاهب الباطلة، لكن الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم اختلفوا هل لهذا الزنديق توبة أو ليست له توبة. من أهل العلم من قالوا نحن نقتله في الدنيا لحاله الذي انكشف لنا، وأمر توبته إلى الله في الآخرة. ومن أهل العلم من قال له توبة وإذا تاب لا يقتل، له توبة وإذا تاب لا يقتل، له توبة وإذا تاب لا يقتل، هذا القول الثاني وهو أحوط، أن الإنسان يعطي هؤلاء توبة فإذا تابوا نظرنا في حالهم وفي أمرهم. ولذلك بعض العلماء قالوا الزنديق زيادة على كونه يبطن الكفر ويظهر الإسلام أن يكون تكرر منه الدخول والخروج فيسلم ثم يرتد ثم يعود يسلم ثم يرتد، عندها لا يكون له بسبب هذا الحال الخاص توبة ويقتل ويقتل، هذا هو الزنديق عند العلماء. كلام الإمام مالك رحمه الله في شرح هذا الحديث كله يدخل فيما ذكرناه لكم مرارا وتكرارا من أنه من الصور الأولية لشرح الأحاديث. يعني لو أحد قال لك إيش عندك من كتب شرح الحديث، من أقدم كتب شرح الحديث، قل هذه الكتب المصنفة على الأبواب، فإن تراجم الأبواب وتعليقات الأئمة هي نوع من أنواع الشرح، ومن أظهر من يكون عنده ذلك الإمام مالك، فهو يبوب ويعلق على معاني الأحاديث من أول الكتاب لهنا. في الغالب إذا جاء لفظ غريب، إذا جاءت مسألة كذا، يبين معناها وما يتعلق بها في الحديث. نعم. هذا مما يستدل به، هذا من أدلتهم، هذا من أدلتهم أن نقبل منه الظاهر ونكل، هذا من أدلة من يرجح ما قلت لك هو الأحوط. طيب نحن نقرأ كلام الإمام مالك في معنى الحديث ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. يقول مالك رحمه الله: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا، إذا ظهر عليهم قتلوا. قوله إذا ظهر عليهم يفيد أنهم لم يظهروا الإسلام، وإنما عرفت زندقتهم بغير إرادتهم. إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك، إذن الإمام يفرق بين الصورتين، بين صورة من وقف على كفره من غير أن يظهره وبين صورة من أظهر كفره. لأنه لما أظهر كفره كانوا يقول يا ناس إذا عندكم شيء يعني جودوني ساعدوني، أنا من عارف هذا الكلام ما صرت مقتنع به، يعني عنده شبهة، لديه شبهة. يقول: أما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعنى بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عنى به والله أعلم. طيب الحديث الذي بعده حديث أنه قدم على عمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ يعني هل كان عندكم خبر غريب، قصة، شيء؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم أأمر ولم أرضى إذ بلغني. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى هذه المسألة أنا أذكرها هنا، وهي المفروض تكون في أول الباب، وهي مسألة أن مما اتفقت عليه الشرائع السماوية حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس. هذه الأمور الخمسة، وهي التي يسميها الفقهاء الضروريات الخمس، اتفقت الشرائع على حفظها. ومن مواضيع حفظ الدين وحفظ العقل ما ذكر من حد الردة، فإن الردة يعني أمر يعنى به تأثر الناس بأفكار ضالة ومذاهب هدامة باطلة فلكي يعصم الناس عن مثل هذه الأمور كان حد الردة، لأن الإنسان لما يسمع أن هذه المذاهب قد تؤثر في الشخص وقد تخرجه من الإسلام إلى الكفر، وأنه إذا خرج من الإسلام إلى الكفر يكون مرتد، والمرتد هذا حكمه إيش؟ يكون هذا كابح له من أن يعني يستمر في هذه الطريقة من التوسع في الاطلاع والحذر من هذه الأمور، لأنها أصبحت أمور مشبوهة أشبه بالأمراض التي يخشى الإنسان أن يتأثر بها. والسلف رحمهم الله احتاطوا للناس في أمر دينهم أوسع وأكبر احتياط، فنهوا عن مجالسة أهل البدع، ونهوا عن الاستماع إلى أهل البدع، ونهوا عن مصاحبة أهل البدع، ونهوا عن الأخذ بأقوال أهل البدع، وهذا كله يدخل ضمن إطار حفظ الدين، ولو أنتم تقرؤون ما كتبه العلماء رحمهم الله عن أصحاب الفرق والنحل وهذه الاتجاهات لرأيتم العجب العجاب في هذا الباب، أشياء كثيرة عجيبة وأقوال كثيرة باطلة، يعني تستغرب كيف تمادى الناس حتى قالوا مثل هذا القول. فهذا الحد حد الردة هو ضابط أو هو كابح يكبح جماح الفكر والاندفاع إلى الاطلاع إلى مثل هذه الأمور. علماء كبار أهل معرفة وأهل علم وقعوا في الكفر بسبب إيش؟ التوسع في الاطلاع. الرازي صاحب التفسير فخر الدين الرازي، محمد بن عمر فخر الدين الرازي، توفي سنة 606 يقول في ترجمته لنفسه عن نفسه، يقول: كنت أحب الاطلاع على العلوم، ولا يعني يكاد شيء أطلع عليه إلا وأحاول أتعمق فيه وأتعلم. خلاص، يقول: حتى انتهيت في النهاية يعني إلى أمور من الشك وإلى أمور من يعني مما لا يجوز ولا يحل، وما يعني وجدت شيء ريحني من هذا إلا أن أترك هذا كله وأرجع إلى ما كان عليه عجائز نيسابور ونحو ذلك. في هذه الفترات أو على هذه الطريقة التي جرى عليها الرازي دخل في كتب أو وضع كتب عند العلماء هي كفر أكبر مخرج من الملة، مثل كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، حتى بعض العلماء يقول إن صح أنه ألفه فقد كفر، وهو من كتب الرازي، من الكتب المنسوبة إلى الرازي. لكنه كلامه في ترجمته يدل أنه تاب وأناب ورجع عن هذا الحال وعن هذا الأمر الذي وقع فيه. فعلماء لما يخوضوا في مثل هذا وقع منهم أمور هي من الكفر، فما بالك بطلاب العلم المبتدئين أو طلاب العلم المتوسط أو حتى طلاب العلم الكبار، ما رأيك فيهم؟ كيف حالهم سيكون؟ ولذلك لابد من أن يضع الإنسان لنفسه يعني كابح يمنعه من الخوض في مثل هذه الأمور حتى لا ينجر إلى الباطل. فحد الردة مما حفظ به الدين على الناس إيش؟ دينهم. وكذا ما جرى عليه السلف من التحذير من أمر أهل البدع ومصاحبتهم والاستماع إليهم والجلوس معهم وهو إلى آخره، هو أيضا من هذا الباب، هو أيضا من هذا الباب. مسألة فيه أن ولي الأمر يطلب الاطلاع على ما يحصل في نواحي دولته، ألا ترى أن عمر يسأله ويستعلم منه عن أحوال البلد، ثم لما انتهى من ذلك قال له إيش في أمور يعني خبر مغرب تخبرنا به عن تلك الأمور. فيه أيضا أن ولي الأمر يتبرأ مما لم يكن من جهته، مثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل أولئك الذين قالوا صبأنا صبأنا وإنما أرادوا أسلمنا، لكنهم كانوا يروا أن من أسلم فقد صبأ، فقالوا صبأنا صبأنا فقتلهم. فقال الرسول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فقول عمر هنا في تصرف أبي موسى هو من هذا الباب. وتصرف مسألة وتصرف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وجهه أنه أخذ ظاهر الحديث وطبقه، أخذ ظاهر الحديث وطبقه اجتهادا منه مع من معه من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبر وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته.
نعم، هذا الباب يتعلق باللعان، يتعلق بموضوع اللعان وموضوع القذف، موضوع اللعان وموضوع القذف. أورد فيه الإمام مالك رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت رجلا أو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. زاد في رواية من طريق سليمان بن بلال أن سعد قال: والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. زاد في حديث آخر عن المغيرة بن شعبة: من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. أخرجه مسلم. أقول هذا الحديث أطول ولا ما فيه مسائل. مسألة، هذا الحديث هو سبب في نزول آيات اللعان، هو سبب نزول آيات اللعان. وصفة الملاعنة أن يقذف الرجل زوجه بالزنا، مثل هذه القصة المواردة في هذا الحديث، أن يكون رأى بسلامتكم ربي يبعد عننا وعنكم السوء، أن يرى مع زوجه رجلا ولا يستطيع أن يأتي بشهداء، خلاص، فهو يقول هذه زنت. طبعا الأصل أنه إيش؟ أنه مدام رماها بالزنا أن يحد حد القذف، صح ولا لا؟ يجلد 80 جلدة. لكن يدرى عنه هذا العذاب أن يحلف بالله 4 شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تحلف بالله 4 شهادات أنها من الصادقين، وأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين أو إن كانت يعني من الكاذبين، صح ولا لا؟ هذا حكم اللعان. ومن أجل هذا الكلام الذي قيل يا رسول الله أدعه معها إذن ينتهي منها ويمضي، فالإسلام أرشد إلى الحل، قال إذا رأيت وما استطعت أن تثبت ذلك اذهب ولاعنها. المسألة الثانية في هذا الحديث، حفظ في الباب الأول قلنا حفظ إيش؟ الدين. في هذا الحديث حفظ العروض وحفظ الدماء، حفظ العروض وحفظ الدماء. أما حفظ العروض في الأمر بحد القذف لمن قذف لم يأتي ببينة 4 شهود، وحفظ الدماء في أنه لم يبح للزوج قتل الزوجة أو من معها حتى يأتي الشهود. وحفظ العرض أيضا من جهة أنه شرع اللعان ليتبرأ مما قد يكون في بطنها فلا ينسب إليه، صح ولا لا؟ فهذا الباب، باب اللعان، باب الحدود تحفظ، باب اللعان في الحدود تحفظ به العروض وتحفظ به الدماء، تحفظ به العروض وتحفظ به الدماء، لأن الإنسان يكون على حذر. القضية ما هي هكذا تقذف إنسان في عرضه تطعن به تنسبه إلى الزنا، تنسبه إلى اللواط، تنسبه إلى الخنا، فإما أن تأتي بشهودك وإلا جلد على ظهرك. فإن كنت زوجها، زوجة من رميتها، تلاعنها، صح، فاتك الشهود، إذن تلاعن. المسألة التالية، بعض الناس يفهم هذا الحديث فهم خطأ. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أتعجبون لغيرة سعد، فوالله إن الله لأغير من سعد أن تنتهك حرماته. هذا الحديث بعض الناس يفهم خطأ، يفهموا إيش؟ أن الرسول أقر سعد، إيش يصير النتيجة؟ القتل. هذا غلط، الرسول ما أقر سعد، الرسول لم يقر سعد، بل رد كلام سعد، قال له يا سعد إذا أنت تغار الله أغير منك، في رواية أنا أغير منك أن تنتهك محارم الله، والله أغير مني أن تنتهك محارمه. بمعنى زي إحنا لما نتكلم ونقول يا أخي ترى الله أعلم منك، هو اللي شرع هذا، زي دحين اليومين هذه على حادثة التفجير اللي حصلت في باريس، ها؟ علماء الإسلام، أئمة الدين المعاصرين، منهم هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية، استنكروا هذا الفعل ونسبوا أصحابه الذين فعلوه إلى أنه إيش؟ فعل إرهابي مخالف للدين لا يمت إلى الدين بصلة، وأن هذا من نقض العهود والمواثيق التي أمرنا الإسلام بحفظها، وأن هؤلاء أصحاب فرنسا من أهل العهود والمواثيق الذين بيننا وبينهم هذه العهود والمواثيق، فلا يحل لنا ولا يجوز لنا أن ننقضها، ومن نقضها إيذاؤهم بمثل هذا الأذى. يا أخي ما يجوز يقوم واحد يطلع مقال، ها، يقول يا أخي أنتوا تبغوني أعتذر لهولاند اللي هو رئيس وزراء فرنسا، وفرنسا سوت وفرنسا فعلت وفرنسا فعلت في المسلمين وعملت في المسلمين وتركت في المسلمين. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرنا بحفظ العهد، الله اللي أمرنا بحفظ العهد، مو أنا ولا الله اللي أمر بهذا، وهو أعلم وهو أغير منك ومني على أن تنتهك محارمه، هو اللي أمرنا بحفظ العهد. وأصل حفظ العهد مع كافر حربي دخلنا معه في صلح، هذا غير الذميين، دخلنا معه في صلح، فهو حربي يعتدي على الإسلام ويعتدي على المسلمين، والله أمرنا بأن نحفظ هذا العهد معه. فهذا اللي أنت بتقوله أنك يعني من غيرتك على المسلمين، ومن أنه كيف يعني هذا حق فرنسا كذا يسوي وكذا يفعل وكذا وتبغونا نحزن عليه، يا أخي هذا الله اللي أمرنا به، مو إحنا اللي بنقوله. الرسول طبق هذا، كفار مكة آذوا المسلمين وقتلوا فيهم، ألين الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الكافر طعن أم عمار بن ياسر بحربة في رحمها، وخرجوا من مكة هاربين يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ خرج الرسول مع أبي بكر الصديق هربا من مكة خفية، صح؟ ووصل وخرج الصحابة مهاجرين الحبش، بل حتى وقت ما جاء يوقع صلح الحديبية جاءه أبو جندل يرسف في قيوده يعذب، يقول أنا مسلم خذوني معكم، ومع ذلك الرسول أمضى العهد وأمضى الصلح. فتجلس أنت تتشكى وتتبكى وتذكر لي هذا، يعني الله أعلم مني ومنك، وهو أرحم مني ومنك، وأدرى بالواقع مني ومنك، وحتى يعني يقول لك يعني يقول أنا في النهاية يعني في النهاية راح أسوي زي ما سوى رئيس الأمم المتحدة اسمه إيش؟ بان كي مون، يقول راح أسوي زي بان كي مون، أيوة أقول يعني أننا نتأسف على ما حصل في فرنسا والسلام، يعني يقول زي مواقف بان كي مون معنا. هذه كلها أساليب، ما هي أساليب شرعية. الله يا أخي أغير منك أن تنتهك حدوده، أنت تغار على مرتك أنك رأيتها مع زوجتك على أنك رأيتها مع رجل، وتقول كيف أنا أقتلها وأقتله، الله يقول لك لا تقتلها ولا تقتله، روح جيب شهود، ما ثبت الشهود روح لعن وانتهينا، انتهى الموضوع. والله يقول لك أنت في عهد وصلح مع الكفار، احفظ العهد والصلح، الله أعلم منك باللي فعله الكفار، الله أعلم منك بما حصل منهم من أذية وتعدي على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك أمرك بالصلح وأمرك بالوفاء به وأمر ودعاك إليه، فلا تضيع عهد الله. وهناك عقوبة جاءت في الحديث أنه ما ضيع قوم العهود والمواثيق إلا سلط عليهم عدوهم، والحمد لله مو إحنا اللي ضيعنا العهود والمواثيق، وسترون كيف سيسلط على هذه الفئة أعداءهم لنقضهم العهد والميثاق، ولأنهم ضيعوا عهود المواثيق، العهود والمواثيق التي للمسلمين. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماءهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم؟ فإذا كانت يا أخي دول إسلامية بأكملها دخلت في هذا العهد والميثاق، أنت تيجي تبغى تنقض هذا العهد والميثاق، يلزمك ما لزمهم. لكن إيش عذرهم هم من جهلهم؟ إنه هذول كلهم كفار، هذول كلهم كفار، إذا يبغوا يسووا عهد يسووا معانا دحين، هم قالوا زي كذا، يقولوا يسووا معانا الآن، عرفت؟ وهذا كله يعني أمر من الأمور الناتجة عن سلوك هذا المسلك المخالف لدين الله سبحانه وتعالى. باقي وقت، نقف عند هذا الحد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله من كتاب الأقضية إلى باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. نقرأ.
الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني.
نعم، هذا الباب هو الذي يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفقه ويسمونه بباب الردة، باب الردة أي أحكام الردة. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله: من ارتد عن الإسلام. من ارتد عن الإسلام، ما المراد به؟ المراد به أي من خرج عن الإسلام، أي من خرج عن الإسلام. والخروج عن الإسلام يكون بالوقوع في الكفر، يكون بالوقوع في الكفر، وهو إما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالعمل، وإما أن يكون بالشك، وإما أن يكون بالقول. الردة أو الوقوع في الكفر تكون بأحد هذه الأمور: إما كفرا اعتقاديا، كأن يعتقد اعتقاد مخالف للإسلام، كأن يعتقد اعتقاد مخالف للإسلام، كأن يعتقد أن لا إله موجود، أو أن يعتقد بمذهب الثانوية أن هناك إله للنور وأن هناك إله للخير وأن هناك إله للشر، أو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مثلا في القدر بالدرجة التي تخرجه عن الكفر. تعلمون أن القدر 4 مراتب، القدر 4 مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة للفعل من العبد، والمرتبة الرابعة وقوع الفعل من العبد، مشيئة الله عز وجل وقوع الفعل من الرب. قلنا: من أنكر المرتبة الثالثة أو الرابعة لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، ومن أنكر المرتبة الأولى أو الثانية فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة. فمن اعتقد في القدر المرتبة الأولى أو الثانية مخرجة من الملة فقد كفر. فهذه كلها اعتقادات مخرجة من الملة، هذه كلها اعتقادات مخرجة من الملة. أو كفر بالقول، كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الله، أو يسب الدين قاصدا عالما أنه يذكر قولا فيه انتقاص لله أو للرسول أو للدين، قاصدا عالما أن هذا القول فيه انتقاص لله أو لرسوله أو للدين، أو أن يكون الكفر بالفعل كأن يعلم أن هذا المصحف فيطأه بقدمه، أو يعلم أن هذا المصحف فيلقي به في الحشوش أماكن النجاسات والقذورات ونحو ذلك، أو أن يكون الكفر ب قلنا الاعتقاد وقلنا القول أو قلنا الفعل، أو أن يكون الكفر بالشك بأن تشك في وجود الله سبحانه وتعالى أو تشك في أصل من أصول الدين ولا تعتقده جازما، فأنت تقع في الكفر المخرج من الملة. فمن وقع في شيء من هذه الأمور فقد كفر وخرج من الملة، فقد كفر وخرج من الملة. وعموما الشرع وضع ضوابط للتكفير، أهم ضابط فيها أن باب التكفير لا يكون إلا من عند الله أو من عند رسوله، يعني وقد يصيغون هذه القاعدة فيقولون التكفير حق لله ولي رسوله، فلا يجوز للإنسان أن يكفر أحدا، يعني أن يخرج أحدا من الإسلام إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو من إجماع صحيح قائم على الكتاب والسنة، واضح أو قياس صحيح. هذا الأمر يعني مهم جدا أن ينتبه إليه طالب العلم. وهناك ضوابط أخرى ذكرها العلماء في أمر التكفير، في ضوابط التكفير. إذن الردة تحصل، الردة معناها الخروج عن الإسلام، والخروج عن الإسلام يحصل بالوقوع في الكفر، وقلنا أنها إما قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. والكفر المخرج من الملة خمسة أنواع، الكفر المخرج من الملة خمسة أنواع: كفر الشك، وكفر التكذيب والجحود، وكفر الإعراض والتولي، وكفر النفاق، وكفر الشرك. هذه خمسة أنواع من الكفر الأكبر المخرجة من الملة، الكفر الأكبر المخرجة من الملة. وكل نوع قد يقع له نوع مقابل له فيكون كفر دون كفر، يعني قد يقع أنواع من الشرك مثل الشرك القولي، ها، وبعض الأمور التي لا تبغى شيء ما بدون ترتيب، ها، الشرك لا أشك، كفر الشك الأول خلاص نسويها بالترتيب، كفر الشرك، كفر الشرك هذا واحد، اثنين كفر التكذيب والجحود، ثلاثة كفر التولي والإعراض، أربعة كفر الشك، خمسة كفر النفاق. خلاص، هذه الأنواع الخمسة هي أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، نحن نقصد الأكبر. والنفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نحن نقصد الأكبر. وسيأتي إشارة للنفاق في كلامنا عند تعريف الزنديق. هذا الباب موضوعه الكلام عما يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر وحكم ذلك، وحكم ذلك. أورد فيه الإمام رحمه الله حديث روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني أورده المصنف هنا من طريق زيد ابن أسلم، أورده من طريق زيد ابن أسلم، وهو حديث صحيح خارج الموطأ موصول معروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه، من غير دينه فاضربوا عنقه. هذا الحديث فيه مسائل، قوله صلى الله عليه وسلم: من غير دينه، من غير دينه، أقول من غير دينه هو بمعنى الذي يغير دينه، إذن من هنا موصولة، والموصول من صيغ العموم، إذن كل معنى الحديث كل من يغير دينه فاضربوا عنقه، فهو يشمل الرجال والنساء، والمراد به من أهل التكليف، من غير دينه من أهل التكليف، لأنه من غير دينه ولم يبلغ سن التكليف هو لسه مو مكلف، ما يعرف ألين يكون مكلف. وعلى هذا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا المراد العموم من الرجال والنساء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يطبق هذا الحكم على النساء، لا يطبق هذا الحكم على النساء، وهو خلاف ظاهر عموم هذا النص، ولم يأتوا بدليل صحيح صريح سالم من المعارضة في تخصيص المرأة عن هذه القضية، فيبقى الحديث على عمومه على الوجه الذي استدل به جمهور أهل العلم. المسألة الثانية، قوله غير دينه، قوله غير دينه، عمومه لأنه اسم موصول الذي يغير دينه، عمومه أيضا من جهة ثانية أن هذا يشمل كل من غير دينه، من غير دينه من الإسلام إلى أي مذهب أو أي دين من أديان الكفر، ومن غير دينه من الكفر إلى دين كفر ثاني، كأن يكون يهوديا يغير دينه إلى النصرانية، أو أن يكون نصرانيا يغير دينه إلى الإسلام، خلاص. فالحديث صيغته تدل على العموم، وصورة المسألة أن يكون تحت حكم الحاكم الشرعي الإسلامي أناس بقوا على أديانهم كأهل الذمة مثلا، كأهل الذمة مثلا، ثم يأتينا أن هؤلاء من أهل الذمة مثلا النصرانيين تحولوا من النصرانية إلى اليهودية مثلا، أو تحولوا من اليهودية، هم أهل ذمة عندنا يهود، تحولوا من اليهودية مثلا إلى أي ديانة من الديانات الأخرى، فعلى الظاهر هذا الحديث لولي الأمر أن يقيم عليهم حد الردة، على الظاهر هذا الحديث لولي الأمر أن يقيم عليهم حد الردة. وقد أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا وجه ذلك أن أمانهم معنا وعهدهم معنا على الدين الذي كانوا عليه، فإذا خالفوه سقط عهدهم ووجب إيش؟ قتلهم، ووجب قتلهم يعني بعد استتابتهم. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن هذا الحكم خاص في من خرج من الإسلام إلى غيره من ملل الكفر، وهو ما قرره الإمام رحمه الله في معنى هذا الحديث، وهو ما قرره الإمام في معنى هذا الحديث. قد يكون الحكم شاملا لتغييرهم من دينهم إلى دين آخر غير الإسلام إذا تضمن الصلح شرطا في ذلك، إذا تضمن الصلح معهم شرطا في ذلك، بندا في ذلك، أما إذا لم يتضمن ذلك فإنه على مذهب الجمهور لا يقام عليهم حد الردة، لا يقام عليهم حد الردة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنقه، قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنقه، أي يقتل حدا بالسيف، يقتل حدا بالسيف، وهو ما المعروف بحد الردة، وهو المعروف بحد الردة. بينت الآثار الواردة عن السلف أن المشروع في من يبدل دينه يعني يرتد أن يحبر 3 أيام، وقيل 3 شهور، أن يحبس 3، أكثر الأقوال أنه يحبس 3 أيام، يحبس 3 أيام، خلال هذه الأيام الثلاث يعطى من الطعام ما يقيم أوده، ما يقيم أوده، مثل ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الباب أن يعطى كل يوم رغيف، هذا ليس على سبيل التعيين، إنما فقط مراد الإمام أن يعطى طعام بحيث أنه ما يموت ولا ينعم، أن يعطى طعام بحيث أنه لا يموت ولا ينعم. خلال هذه الثلاثة الأيام يعرض عليه الحق وتزال عنه الشبهة، ويطلب أن يرجع ويتوب، ويطلب منه أن يرجع ويتوب، فلا يقتل حتى يفعل معه ذلك، فلا يقتل حتى يفعل معه ذلك. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والذي ورد عن أبي موسى وهو أحد من روى هذا الحديث أن من بدل دينه فاقتلوه، وكذا معاذ، أنهما أقاما حد الردة مباشرة على شخص، لكن الرواية جاءت مجملة، الرواية جاءت مجملة. يحتمل أنهما أقاما الحد على رجل لما جاء معاذ وكان قد حبس ثلاثا وهو مصر على قوله، ويحتمل أنهما أقاما عليه الحد مباشرة لأنه كان لديه أمر من أمر الزندقة افتضح فيه لا تقبل له فيه توبة، ويحتمل كذا. هي واقعتين، ما ندري احنا كيف القضية، لكن الرواية الظاهرة من كلام عمر أنه أنكر ذلك، مما يشعر أن الوضع كان على الظاهر، رجل بدل دينه فأقاموا عليه الحديث وقتلوه، رجل بدل دينه فأقاموا عليه الحديث وقتلوه. وطبعا هذا الذي وقع منهم وقع باجتهادهم، وقع باجتهادهم، والحاكم إذا اجتهد فأخطأ أصاب أجرا وفاته أجر، أصاب أجرا وفاته أجر. واللي يخلينا نقول هذا الكلام كلام عمر بن الخطاب، كلام عمر ابن الخطاب، لأنه لو كان عندهم أي عذر لذكروه وبينوه، صح ولا لا؟ ولكن لم يذكروا أي عذر، ولم يأتي في الرواية أن عمر يعني فوت في ذلك، مما يشعر أنهم طبق الحديث كما هو، طبق الحديث كما هو. مسألة قوله من غير دينه، يعني من خرج من الإسلام إلى الكفر، وهو عند العلماء خاص بمن أظهر ذلك، هو عند العلماء خاص بمن أظهر ذلك، يعني قال أنا ترى خرجت من الإسلام لأنه كذا أو كذا أو وضع كذا أو صار كذا. قالوا أما الزنديق فيؤخذ ويقتل بدون استتابة. من هو الزنديق؟ من هو الزنديق؟ أكثر كلام العلماء في وصف الزنديق أنه الشخص الذي يكتم الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام، وأنه عرف ذلك منه من غير أن يعلنه، يعني كان أمر مستخفي به بين الناس ما يظهره، عرفنا بأنه أسر به لشخص، عرفنا بأنه كتب هذا الأمر، عرفنا بأنه يعني بأمر آخر. قالوا فهذا يؤخذ كما هو ويقتل. ليش؟ قالوا لأننا لا نأمنه، قد يدعي التوبة وهو غير صادق، لأنه يخفي الكفر، فلم نظهر على ذلك منه إلا بأن اكتشفناه بدون إرادته، يعني فضحنا هذا الأمر، الله فضحه بدون إرادته، لم يظهر ذلك. أكثر كلامهم أن هذا هو الزنديق الذي يبطن الكفر ولا يظهر الإسلام، وإنما يعرف كفره بغير إرادته، كان يسر به إلى صديقه أو يسر به إلى صاحبه أو يكتشف هذا من أمره بشيء، بحال من حاله، فيعرف أنه من أهل الكفر. هذا عندهم هو الزنديق، هذا عندهم هو الزنديق. وقيل الزنديق من اعتقد مذهبا من المذاهب الباطلة كمذهب الدهرية أو مذهب الثانوية أو نحوها من المذاهب الباطلة، لكن الأول هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم اختلفوا هل لهذا الزنديق توبة أو ليست له توبة. من أهل العلم من قالوا نحن نقتله في الدنيا لحاله الذي انكشف لنا، وأمر توبته إلى الله في الآخرة. ومن أهل العلم من قال له توبة وإذا تاب لا يقتل، له توبة وإذا تاب لا يقتل، له توبة وإذا تاب لا يقتل، هذا القول الثاني، وهو أحوط أن الإنسان يعطي هؤلاء توبة، فإذا تابوا نظرنا في حالهم وفي أمرهم. ولذلك بعض العلماء قالوا الزنديق زيادة على كونه يبطن الكفر ويظهر الإسلام أن يكون تكرر منه الدخول والخروج، فيسلم ثم يرتد ثم يعود يسلم ثم يرتد، عندها لا يكون له بسبب هذا الحال الخاص توبة ويقتل ويقتل. هذا هو الزنديق عند العلماء. كلام الإمام مالك رحمه الله في شرح هذا الحديث كله يدخل فيما ذكرناه لكم مرارا وتكرارا من أنه من الصور الأولية لشرح الأحاديث. يعني لو أحد قال لك إيش عندك من كتب شرح الحديث، من أقدم كتب شرح الحديث، قل هذه الكتب المصنفة على الأبواب، فإن تراجم الأبواب وتعليقات الأئمة هي نوع من أنواع الشرح، ومن أظهر من يكون عنده ذلك الإمام مالك، فهو يبوب ويعلق على معاني الأحاديث من أول الكتاب اللي هنا. في الغالب إذا جاء لفظ غريب، إذا جاءت مسألة كذا، يبين معناها وما يتعلق بها في الحديث. نعم. هذا مما يستدل به، هذا من أدلتهم، هذا من أدلتهم، أن نقبل منه الظاهر ونكل، هذا من أدلة من يرجح ما قلت لك هو الأحوط. طيب، نحن نقرأ كلام الإمام مالك في معنى الحديث ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. يقول مالك رحمه الله: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا، إذا ظهر عليهم قتلوا. قوله إذا ظهر عليهم يفيد أنهم لم يظهروا الإسلام، وإنما عرفت زندقتهم بغير إرادتهم. إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك، إذن الإمام يفرق بين الصورتين، بين صورة من وقف على كفره من غير أن يظهره، وبين صورة من أظهر كفره. لأنه لما أظهر كفره كانوا يقول يا ناس إذا عندكم شيء يعني جودوني ساعدوني، أنا من أعرف هذا الكلام، ما صرت مقتنع به، يعني عنده شبهة، لديه شبهة. يقول: أما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعنى بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عنى به والله أعلم. طيب، الحديث الذي بعده حديث أنه قدم على عمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ يعني هل كان عندكم خبر غريب، قصة، شيء؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه؟ لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم أأمر ولم أرضى إذ بلغني. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى، هذه المسألة أنا أذكرها هنا وهي المفروض تكون في أول الباب، وهي مسألة أن مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، مما اتفقت عليه الشرائع السماوية حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس، هذه الأمور الخمسة وهي التي يسميها الفقهاء الضروريات الخمس، اتفقت الشرائع على حفظها. ومن مواضيع حفظ الدين وحفظ العقل ما ذكر من حد الردة، ما ذكر من حد الردة، ما ذكر من حد الردة، فإن الردة يعني أمر يعنى به تأثر الناس بأفكار ضالة ومذاهب هدامة باطلة، ومذاهب هدامة باطلة، فلكي يعصم الناس عن مثل هذه الأمور كان حد الردة، لأن الإنسان لما يسمع أن هذه المذاهب قد تؤثر في الشخص وقد تخرجه من الإسلام إلى الكفر، وأنه إذا خرج من الإسلام إلى الكفر يكون مرتد، والمرتد هذا حكمه إيش؟ يكون هذا كابح له من أن يعني يستمر في هذه الطريقة من التوسع في الاطلاع والحذر من هذه الأمور، لأنها أصبحت أمور مشبوهة أشبه بالأمراض التي يخشى الإنسان أن يتأثر بها. والسلف رحمهم الله احتاطوا للناس في أمر دينهم أوسع وأكبر احتياط، فنهوا عن مجالسة أهل البدع، ونهوا عن الاستماع إلى أهل البدع، ونهوا عن مصاحبة أهل البدع، ونهوا عن الأخذ بأقوال أهل البدع، وهذا كله يدخل ضمن إطار حفظ الدين، ضمن إطار حفظ الدين. ولو أنتم تقرؤون ما كتبه العلماء رحمهم الله عن أصحاب الفرق والنحل وهذه الاتجاهات لرأيتم العجب العجاب في هذا الباب، أشياء كثيرة عجيبة وأقوال كثيرة باطلة، يعني تستغرب كيف تمادى الناس حتى قالوا مثل هذا القول. فهذا الحد، حد الردة، هو ضابط أو هو كابح يكبح جماح الفكر والاندفاع إلى الاطلاع إلى مثل هذه الأمور. علماء كبار أهل معرفة وأهل علم وقعوا في الكفر بسبب إيش؟ التوسع في الاطلاع. الرازي صاحب التفسير فخر الدين الرازي، محمد بن عمر فخر الدين الرازي، توفي سنة 606، توفي سنة 606، يقول في ترجمته لنفسه عن نفسه، يقول: كنت أحب الاطلاع على العلوم، ولا يعني يكاد شيء أطلع عليه إلا وأحاول أتعمق فيه وأتعلم، خلاص. يقول: حتى انتهيت في النهاية يعني إلى أمور من الشك وإلى أمور من يعني مما لا يجوز ولا يحل، وما يعني وجدت شيء ريحني من هذا إلا أن أترك هذا كله وأرجع إلى ما كان عليه عجائز نيسابور ونحو ذلك. في هذه الفترات أو على هذه الطريقة التي جرى عليها الرازي، دخل في كتب أو وضع كتب عند العلماء هي كفر أكبر مخرج من الملة، مثل كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، حتى بعض العلماء يقول إن صح أنه ألفه فقد كفر، وهو من كتب الرازي، من الكتب المنسوبة إلى الرازي، لكنه كلامه في ترجمته يدل أنه تاب وأناب ورجع عن هذا الحال وعن هذا الأمر الذي وقع فيه. فعلماء لما يخوضوا في مثل هذا وقع منهم أمور هي من الكفر، فما بالك بطلاب العلم المبتدئين أو طلاب العلم المتوسط أو حتى طلاب العلم الكبار، ما رأيك فيهم؟ كيف حالهم سيكون؟ ولذلك لابد من أن يضع الإنسان لنفسه يعني كابح يمنعه من الخوض في مثل هذه الأمور حتى لا ينجر إلى الباطل. فحد الردة مما حفظ به الدين على الناس إيش؟ دينهم. وكذا ما جرى عليه السلف من التحذير من أمر أهل البدع ومصاحبتهم والاستماع إليهم والجلوس معهم وإلى آخره، هو أيضا من هذا الباب، هو أيضا من هذا الباب. مسألة فيه أن ولي الأمر يطلب الاطلاع على ما يحصل في نواحي دولته، ألا ترى أن عمر يسأله ويستعلم منه عن أحوال البلد، ثم لما انتهى من ذلك قال له إيش في أمور، يعني خبر مغرب تخبرنا به عن تلك الأمور. فيه أيضا أن ولي الأمر يتبرى مما لم يكن من جهته، مثل ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل أولئك الذين قالوا صبأنا وإنما أرادوا أسلمنا، لكنهم كانوا يروا أن من أسلم فقد صبأ، فقالوا صبأنا فقتلهم. فقال الرسول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فقول عمر هنا في تصرف أبي موسى هو من هذا الباب، وتصرف مسألة وتصرف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وجهه أنه أخذ ظاهر الحديث وطبقه، أخذ ظاهر الحديث وطبقه اجتهادا منه مع من معه من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبر وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته.
نعم، هذا الباب يتعلق باللعان، يتعلق بموضوع اللعان وموضوع القذف، موضوع اللعان وموضوع القذف. أورد فيه الإمام مالك رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت رجلا أو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. زاد في رواية من طريق سليمان بن بلال أن سعد قال: والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. زاد في حديث آخر عن المغيرة بن شعبة: من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. أخرجه مسلم. أقول هذا الحديث أطول ولا ما فيه مسائل. مسألة: هذا الحديث هو سبب في نزول آيات اللعان، هو سبب نزول آيات اللعان. وصفة الملاعنة أن يقذف الرجل زوجه بالزنا، مثل هذه القصة المواردة في هذا الحديث، أن يكون رأى بسلامتكم ربي يبعد عننا وعنكم السوء، أن يرى مع زوجه رجلا ولا يستطيع أن يأتي بشهداء، خلاص، فهو يقول هذه زنت. طبعا الأصل أنه إيش؟ أنه مدام رماها بالزنا أن أن يحد حد القذف، صح ولا لا؟ يجلد 80 جلدة. لكن يدرى عنه هذا العذاب أن يحلف بالله 4 شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي تحلف بالله 4 شهادات أنها من الصادقين، وأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين أو إن كانت يعني من الكاذبين، صح ولا لا؟ هذا حكم اللعان. ومن أجل هذا الكلام الذي قيل يا رسول الله أدعه معها إذن ينتهي منها ويمضي، فالإسلام أرشد إلى الحل، قال إذا رأيت وما استطعت أن تثبت ذلك اذهب ولا عنها. المسألة الثانية في هذا الحديث، حفظ في الباب الأول قلنا حفظ إيش؟ الدين. في هذا الحديث حفظ العروض وحفظ الدماء، حفظ العروض وحفظ الدماء. أما حفظ العروض في الأمر بحد القذف لمن قذف لم يأتي ببينة 4 شهور، وحفظ الدماء في أنه لم يبح للزوج قتل الزوجة أو من معها حتى يأتي الشهود. وحفظ العرض أيضا من جهة أنه شرع اللعان ليتبرأ مما قد يكون في بطنها فلا ينسب إليه، صح ولا لا؟ فهذا الباب، باب اللعان، باب الحدود، تحفظ باب اللعان في الحدود، تحفظ به العروض وتحفظ به الدماء، تحفظ به العروض وتحفظ به الدماء، لأن الإنسان يكون على حذر. القضية ما هي هكذا تقذف إنسان في عرضه تطعن به، تنسبه إلى الزنا، تنسبه إلى اللواط، تنسبه إلى الخنا، فإما أن تأتي بشهودك وإلا جلد على ظهرك. فإن كنت زوجها، زوجة من رميتها، تلعنها، تلعنها، صح؟ فاتك الشهود، إذن تلعن، إذن تلعن. المسألة التالية، بعض الناس يفهم هذا الحديث فهم خاطئ، فهم خطأ. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أتعجبون لغيرة سعد، فوالله إن الله لأغير من سعد أن تنتهك حرماته. هذا الحديث بعض الناس يفهم خطأ، يفهموا إيش؟ أن الرسول أقر سعد، إيش يصير النتيجة؟ القتل. هذا غلط، الرسول ما أقر سعد، الرسول لم يقر سعد، بل رد كلام سعد، قال له يا سعد إذا أنت تغار الله أغير منك، في رواية أنا أغير منك أن تنتهك محارم الله، والله أغير مني أن تنتهك محارمه. بمعنى زي إحنا لما نتكلم ونقول يا أخي ترى الله أعلم منك، هو اللي شرع هذا. زي دحين اليومين هذه على حادثة التفجير اللي حصلت في باريس، ها؟ علماء الإسلام، أئمة الدين المعاصرين، منهم هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية، استنكروا هذا الفعل ونسبوا أصحابه الذين فعلوه إلى أنه إيش؟ فعل إرهابي مخالف للدين، لا يمت إلى الدين بصلة، وأن هذا من نقض العهود والمواثيق التي أمرنا الإسلام بحفظها، وأن هؤلاء أصحاب فرنسا من أهل العهود والمواثيق الذين بيننا وبينهم هذه العهود والمواثيق، فلا يحل لنا ولا يجوز لنا أن ننقضها، ومن نقضها إيذاءهم بمثل هذا الأذى. يا أخي ما يجوز يقوم واحد يطلع مقال، ها، يقول يا أخي أنتوا تبغوني أعتذر لهولاند اللي هو رئيس وزراء فرنسا، وفرنسا سوت وفرنسا فعلت وفرنسا فعلت في المسلمين وعملت في المسلمين وتركت في المسلمين. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرنا بحفظ العهد، الله اللي أمرنا بحفظ العهد، مو أنا ولا الله اللي أمر بهذا، وهو أعلم وهو أغير منك ومني على أن تنتهك محارمه، هو اللي أمرنا بحفظ العهد. وأصل حفظ العهد مع كافر حربي دخلنا معه في صلح، هذا غير الذميين، دخلنا معه في صلح، فهو حربي يعتدي على الإسلام ويعتدي على المسلمين، والله أمرنا بأن نحفظ هذا العهد معه، فهذا اللي انت بتقوله انك يعني من غيرتك على المسلمين ومن انه كيف يعني هذا حق فرنسا كذا يسوي وكذا يفعل وكذا وتبغونا نحزن عليه. يا اخي هذا الله اللي امرنا به، مو احنا اللي بنقوله. الرسول طبق هذا. كفار مكة آذوا المسلمين وقتلوا فيهم، ألين الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الكافر طعن أم عمار بن ياسر بحربة في رحمها، وخرجوا من مكة هاربين يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ خرج الرسول مع أبي بكر الصديق هربا من مكة خفية، صح؟ ووصل وخرج الصحابة مهاجرين الحبش، بل حتى وقت ما جاء يوقع صلح الحديبية جاءه أبو جندل يرسف في قيوده يعذب، يقول أنا مسلم خذوني معكم، ومع ذلك الرسول أمضى العهد وأمضى الصلح. فتجلس أنت تتشكى وتتبكى وتذكر لي هذا، يعني الله أعلم مني ومنك، وهو أرحم مني ومنك وأدرى بالواقع مني ومنك، وحتى يعني يقول لك يعني يقول أنا في النهاية يعني في النهاية راح أسوي زي ما سوى رئيس الأمم المتحدة اسمه إيش؟ بان كي مون، يقول راح أسوي زي بان كي مون، أيوة أقول يعني أننا نتأسف على ما حصل في فرنسا والسلام، يعني يقول زي مواقف بان كي مون معنا. هذه كلها أساليب، ما هي أساليب شرعية. الله يا أخي أغير منك أن تنتهك حدوده، انت تغار على مرتك انك رأيتها مع زوجتك على انك رأيتها مع رجل، وتقول كيف انا اقتلها واقتله؟ الله يقول لك لا تقتلها ولا تقتله، روح جيب شهود، ما ثبت الشهود روح لعن وانتهينا، انتهى الموضوع. والله يقول لك انت في عهد وصلح مع الكفار، احفظ العهد والصلح. الله اعلم منك باللي فعله الكفار، الله أعلم منك بما حصل منهم من أذية وتعدي على الإسلام والمسلمين، ومع ذلك أمرك بالصلح وأمرك بالوفاء به وأمر ودعاك إليه، فلا تضيع عهد الله. وهناك عقوبة جاءت في الحديث أنه ما ضيع قوم العهود والمواثيق إلا سلط عليهم عدوهم، والحمد لله مو إحنا اللي ضيعنا العهود والمواثيق، وسترون كيف سيسلط على هذه الفئة أعداءهم لنقضهم العهد والميثاق، ولأنهم ضيعوا عهود المواثيق، العهود والمواثيق التي للمسلمين. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماءهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم؟ فإذا كانت يا أخي دول إسلامية بأكملها دخلت في هذا العهد والميثاق، أنت تيجي تبى تنقض هذا العهد والميثاق؟ يلزمك ما لزمهم. لكن إيش عذرهم هم من جهلهم؟ إنه هذول كلهم كفار، هذول كلهم كفار، إذا يبغوا يسووا عهد يسووا معانا دحين، هم قالوا زي كذا، يقولوا سووا معانا الآن، عرفت؟ وهذا كله يعني أمر من الأمور الناتجة عن سلوك هذا المسلك المخالف لدين الله سبحانه وتعالى. باقي وقت نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.